الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، إن شاء الله تعالى هذا هو اللقاء الأخير في كتاب الصلاة من تمام المنة لمؤلفه عادل ابن يوسف العزاز، ولازلنا مع الكلام عن صلاة العيد. وأحاول سريعا أن أتمم الموضوع في هذه الليلة لنكون بإذن الله جل وعلا قد أكملنا معكم الكلام عن باب الطهارة وباب الصلاة وباب الصيام وباب الحج، ويبقى لنا باب الزكاة إن شاء الله تعالى بعد رمضان نكمله، وبعده باب البيوع، وهذه أهم الأبواب في كتب الفقه، البيوع. وقفنا عند وقت صلاة العيد، فقد ثبت عن عبد الله بن بسر وهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح وغيرهما، أنه خرج مع الناس يوم الفطر أو الأضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال، من اللي قال؟ عبد الله بن بسر. قال عبد الله بن بسر: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. يعني يقول إيه؟ إحنا كنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما بنصلي العيد، الوقت اللي أنتوا جايين تصلوا فيه ده بنبقى إحنا خلصنا العيد والضحى، خلصنا العيد والخطبة، ننتهي من ذلك. فالسنة التبكير بصلاة العيد. قال: وذلك حين التسبيح. التسبيح اللي هو صلاة الضحى. فكانت أو من السنة أن يصلى العيد في أول وقت الضحى، ومعنى حين التسبيح أو وقت الضحى وهو مقدار أن ترتفع الشمس في السماء قدر رمح أو قدر رمحين، يعني تقريبا لما تلاقي في النتيجة كده شروق الشمس بعدها بحوالي ربع ساعة ثلث ساعة، تختلف حسب الصيف والشتاء. وعلى هذا فيستحب التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها. يبقى وقت صلاة العيد أفضل وقت أو استحباب وقتها أن يكون في أول النهار في أول وقت الضحى، ويكره تأخير ذلك. والدليل على الكراهية أن عبد الله بن بسر أنكر على من أخرها. وإما يدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر. يبقى صلاة الضحى السنة نكون في بداية إيه؟ في بداية اليوم، السنة أن تكون في بداية اليوم. قال الحافظ في التعليق على هذا الحديث وفي الصحيحين عن صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر: وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه ألا يفعل شيئا قبلها، ومن لازمه ألا يفعل قبلها شيئا غيرها، فاقتضى ذلك التذكير إليها. والظاهر أن هذا عام في عيد الفطر وعيد الأضحى. يبقى السنة في صلاة العيد أن يبكر بها في أول وقت الضحى، يعني أنت تضبط كده بعد صلاة بعد شروق الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة على طول يقوم الناس وليصلوا الضحى. أما آخر وقتها فهو آخر وقت صلاة الضحى أيضا، اللي هو إيه؟ زوال الشمس عن كبد السماء. أول ما الشمس تبدأ تزول، أول ما الظل يبدأ يعني الظل يقعد يقل لغاية لما يوف، لو بدأ يزيد ده وقت الظهر. يبقى حين تتعامد الشمس على الرأس هذا وقت كراهية الصلاة، صلاة الضحى أو صلاة العيد، هذا آخر وقت لصلاة العيد. طيب اللي يفوت صلاة العيد، قلناها المرة اللي فاتت، لو فاتك صلاة العيد والظهر إذن، هل تقضي صلاة العيد بعد الظهر أم تقضيها في اليوم الذي بعده؟ تقضيها في اليوم الذي بعده وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقته يعني مثلا حصل في السعودية مرة إنهم قاموا صايمين فاكرينه 30 رمضان، وبعدين قوم اثنين راحوا المحكمة قد شافوا الهلال، فعلى لما قاموا الصبح وراحوا المحكمة وقابلوا قاضي التمييز، وبعدين القاضي عرض على القاضي اللي بعده، كان وقت الضحى عد، وبعدين لما راحوا للمفتي وافتى واعلنوها قالوا للناس امسكوا هذا اليوم فانه قد شهد شهود عدل بان هذا اليوم افطروا هذا اليوم بانه قد شهد شهود عدل بان هذا انهم راوا هلال شوال فافطروا هذا اليوم، فافطر الناس وخلاص طول جدا. يصلوها امتى؟ يصلوها من الغد. وهذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا لم يعلم بالعيد الا بعد وقته، والنواتج غد امتى؟ وقت صلاة العيد غد امتى؟ لغاية وقت الزوال اللي هو قبل الظهر. فإذا لم يعلم العيد إلا بعد وقته صلوه من الغد، لما ثبت في سنة أبي داود وابن ماجة والنسائي من حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ناس من الصحابة قالوا هذه الصحابة الألباني، قالوا غم علينا هلال شوال. شايف الحديث ده بتمام مكتوب عندكم ولا لا؟ غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما. غم يعني ايه؟ يعني كان فيه غيم مشفناش الهلال، والنبي قال فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان، عدة رمضان أو عدة شعبان. هم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هم علينا مثلا في المدينة أجلناهوش، في نفس قرية ثانية شافوه ما كانش عندهم غيب، لما قوم للنبي عليه السلام قوم امتى؟ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس. عالم بقى مجوب للنبي عليه السلام من بلد لبلد تانية، كان وصلوا مثلا الظهر ودا عصر، فأمرهم النبي أن يفطروا. شوف اللفظ إيه، فأمرهم. ليه أمرهم؟ ده يوم عيد ويحرم صيام يوم العيد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. أنت عارف، أنت لو عرفت إن اليوم عيد قبل المغرب بخمس دقائق يجب أن تفطر. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاه. إذا أصبح يعني إيه؟ يعني ثاني يوم يصلوا صلاة العيد قضاء، يبقى هم جاءوا بعد زوال وبالتالي يصعب صلاتها فأجلت في نفس وقتها غدا، ووجب عليهم أن يفطروا حتى لو كان بعد العصر لأن الصيام في العيد حرام. حكم الأذان والإقامة للعيد، حكم الأذان والإقامة للعيد. ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس وجابر أنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، يبقى العيد لا له أذان ولا إقامة. وفي رواية لمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر أنه لا أذان لصلاة يوم الفطر حتى يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وهذه الأحاديث تدل على عدم مشروعية الأذان وإقامة لصلاة العيدين. قال الحافظ العراقي وعليه عمل العلماء كافة، كل العلماء قالوا لفي أذان ولا إقامة، فمن فعل ذلك فقد جاء بشيء مبتدع في هذا الدين. ففي هذه الأحاديث أيضا دليل على أنه لا ينادى لصلاة العيد بشيء، حتى من فعش يقولوا قوموا هاتوا صلاة العيد، قوموا صلوا العيد. النبي قال كده، ماش الصحابة قالوا كده، ما قالوش، خلاص نلتزم التكبير أيضا صلاة العيد، نتكلم عن صلاة العيد، فلا يشرع حتى أن يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جماعة، لا يشرع. النبي قال الكلمة دي إمتى؟ هل يعرف الصلاة جامعة أو الصلاة جماعة؟ النبي قالها إمتى؟ في صلاة الكسوف أو الكسوف، قال النبي عليه السلام عند صلاة الكسوف أو الكسوف، فلا يشرع أن يقال حتى هذه العبارة ولا نحوها من العبارات، لأن عطاء قال لا إقامة ولا نداء ولا شيء، تمز ولا شيء يعني إيه؟ يعني ولا أي حاجة. قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيئا من ذلك. الناس تكبر حتى يخرج الإمام، أو ما يخرج الناس بتقوم ويقف النبي عليه السلام ليصلي، أو يقف الإمام ويصلي. كيفية الصلاة؟ قال عمر بن الخطاب صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. اكتبوا هذا تاني، اكتبوا. قال عمر بن الخطاب صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم، يعني الكلام ده من اللي قاله؟ كأن النبي اللي قال ده كلام عمر، بس كأن النبي الذي قاله عليه السلام، هذا اسمه موقوف على عمر، لكن على ما يكون هذا الحديث وأمثاله له حكم الرفع، يعني كأن النبي قال شيء من التشريع، ليس العمر أن يقوله إلا إذا كان قد سمعه من النبي عليه السلام، فما بالك وعمر قال على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى، يعني اللي يزود يبقى افترى. فصلاة العيد ركعتان، يكبر في ركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الرفع من السجود. فعن عائشة رضي الله عنها كما ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 سوى تكبيرة في الركوع. والمسألة الأمانة فيها اختلاف، يعني هل 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، أم 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وهل هي 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، أم بما فيها تكبيرة الانتقال؟ رأى الحنابلة أن 7 بما فيها تكبيرة الإحرام، يعني كبر تكبيرة الإحرام زي 6، والثانية تكبيرة الانتقال زي 5، ده رأي الحنابلة. يبقى له 1 تكبيرة الإحرام زائد 6، 1 تكبيرة الانتقال زائد 5، ده رأي حنابلة. لكن عامة أهل العلم يقول الله أجره، لكن عامة أهل العلم أن تكبيرة الإحرام دخول في الصلاة، ثم هذه التكبيرات 7 أيها، وكذلك تكبيرة الانتقال لتقوم بها، ثم بعدها 5 تكبيرات. فعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة، وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن، وأحسن شيء روي في هذا الباب. قال حافظ في التلخيص أنكر جماعة على تحسين على الترمذي، وأجاب النووي قال لعله اعتبر بشواهد، شاهد يعني أن الحديث يعني حسن على أقل درجاته، هو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة، فأكثر علماء أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وبعدها 7 تكبيرات، ثم تكبيرة الانتقال وبعدها 5 تكبيرات. ولاحظات، هل هناك ذكر معين بين تكبيرات؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما فيش حاجة منهم ولا يقول حاجة منهم؟ الصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث إلا أنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل عقبة بن عامر ابن مسعود، حديث عقبة بن عامر سأل مين؟ ابن مسعود. وفي بعض الروايات أن غير عقبة بن عامر سأل ابن سعود، يعني غير عقبة بن عامر سأل أيضا ابن سعود. فقال عقبة بن عامر ابن سعود: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات؟ ماذا يقول المصلي بين التكبيرات؟ العلماء بيقولوا كون عقبة سأل ابن سعود ان يقول له احنا بنقول ايه بين التكبيرات، هذا يدل على ان هناك سكتة بين التكبيرات. يعني بيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسرعة، لا الله اكبر الله اكبر، كونوا بيسألوا يبقى دليل كان في ايه، نجي سكتة. فعقبة بيسأل ابن سعود، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. مثلا الحمد ثناء، الحمد ثناء، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسن الألباني إسناد هذا الحديث في القول البديع في الصلاة على حبيب الشفيع. قال ابن عثيمين: ونحن نقول الأمر في هذا واسع، فإن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو أيضا على خير، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يبقى إذن الثابت عن مين؟ عن ابن سعود وحسن الباني وهذا الحديث. طيب حكم تكبيرات العيد، تكبيرات السبعة أو الخمسة غير تكبيرة الإحرام أو الانتقال، حكمها إيه؟ جمهور العلماء على أن سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. يعني لو واحد سهى فيها في الصلاة وما لهاش الناس ما صلاش العيد، لا، فهي سنة. قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا، يعني ما فيش حد من العلماء قال إنها واجب، إنما كل العلماء قالوا إيه؟ إنها سنة مستحبة. قالوا: وإن تركها، العلماء قالوا برضه كده، وإن تركها لا يسجد للسهو. وراى الإمام مالك وأبو حنيفة أنه إن تركها فله أن يسجد للسهو. وعلى القول يا ما كان يسجد للسهو، ترك المستحب يستحب أن يسجد فيه للسهو، فلو سجد للسهو فلا بأس. الإمام نسى تكبيرات العيد، احنا نتكلم عن الإمام. المأموم لو سهى في صلاته لا يسجد سهوا إلا إذا كان السهو خارجا عن الإمام، هذه قاعدة. طيب هل يرفع يده مع التكبيرات أم لا يرفع؟ يرفع إيده ويقول الله أكبر ولا لا يرفع؟ الكلام فيها هو نفس الكلام في الرفع مع تكبيرات الجنازة، نفس الكلام هو نفس الكلام. يعني هنعيد إن شاء الله هنتكلم عن أحكام الجنائز، لسه صحيح ما تكلمناش عن أحكام الجنائز، لسه أحكام الجنائز. هل يرفع يده مع التكبيرات؟ ابتداء لا تنكر على من رفع ولا على من لم يرفع. لماذا؟ لأنه لم يثبت في الرفع ولا في عدم الرفع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت عن عبد الله بن عمر وبعض الصحابة. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى عدم رفع يده لأنه لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب المالكية. قال المصنف: وهو الراجح عندي، والله أعلم. ومنهم من يرى رفع اليدين وهو الراجح عندي، إذ هو رأي الجمهور. فرفع اليد في تكبيرات الجنازة أو تكبيرات العيد هو رأي جمهور العلماء باستثناء المالكية، نعم، للجميع للجميع، نعم نعم يا أخي، ها. لا، الإمام بينبه على رفع الصوت، رفع اليد مسألة خلافية، قول المالكية بعدم الرفع لأن لم يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الجماهير بالرفع لأن ابن عمر وهو أشبه الصحابة بالنبي كان يرفع، وهذا هو الراجح، أقول رأي الجمهور. واستدل الجمهور بعمل صحابي، وعمل صحابي مميز انه كانوا اشبه الصحابه بالنبي عليه الصلاه والسلام. ووجود هذا الاثر انت مش عارف ترفع ولا ما ترفعش، وجود هذا الاثر يحفزك على الركوع لا على الرفع، لا سيما وهذا قول جمهور العلماء، هذا الذي ادينه به. انا قلت في البدايه لا ننكر على من رفع او على من لم يرفع، والمساله خلافيه، قول المالكيه قالوا كذا، وهذا الذي يتبناه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وقول الجمهور وهذا الذي اختاره ابن عثيمين من علماء المعاصرين وعامة العلماء المعاصرين اختاروا. ما انا بقوله رأي الجمهور والرأي الراجح عندي ان ترفع لانه ثابت باسناد صحيح رواه البخاري تعليقا، ووصله ايضا البخاري في جزء رفع اليدين، والشافعي في الأم وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ومثله لا يقال بالرأي وباجتهاد، ومثله لا يقال بالرأي أو الاجتهاد. هو ابن عمر هيعمل الكلام ده باجتهاد منه أو برأيه؟ مستحيل. فقال مثله لا يقال بالرأي ولا باجتهاد. في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد والجنازة وثبت عن وائل بن حجر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، ولكن قول وائل يقصد به الفريضة. وائل بن حجر يقول إيه؟ النبي كان يرفع يده مع التكبير يقصد به فين؟ في الفريضة. لكن قلت لك ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد، وقلت هذا مذهب الجمهور باستثناء مين؟ باستثناء مين من الجمهور؟ الإمام مالك. فرأي حنفية والحنابلة والشافعية ورواية عن مالك، يعني ايه؟ يبقى في رواية عن امام مالك قالت بعدم الرفع، ورواية عن امام مالك قالت به بالرفع، والشافعية والحنابلة والحنفية رأوا برفع اليد، يبقى رأي الجمهور. عشان كده انا قلته وتبنيته، هذا الرجع عندي رأي الجمهور الائمة الاربعة باستثناء رواية واحدة عن مالك، مع ان الرواية الثانية قالت بالرفع، لذلك قلت بالرفع والله اعلم. والمسألة خلافية لا انكار فيها على احد. لا، قول الامام مالك، انا بقول قول الامام مالك، انا قلت لك غاية الادلة الذين قالوا بعدم الرفع قالوا لم يثبت عن النبي، والذين قالوا بالرفع قالوا ثبت عن عبد الله بن عمر، وهذا لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد. يعني أكيد عبد الله بن عمر أخذوا عن مين؟ عن سيدنا عليه الصلاة والسلام، سيدنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام. وأما رفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبيرات فلا أعلم بذلك دليلا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثنى الصحابة، وبالتالي لا يرفع الصوت بالتكبير، لا يرفع الصوت بالتكبير. قال النووي وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمفرد، يعني راح بيصلي لوحده جنازة أو مأموم لا يرفع صوته، وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع. يعني مثلا يقول إيه؟ الله أكبر، سمع نفسه بس، هذا إصرار. أما بالنسبة للكلام عن القراءة في صلاة العيدين، الكلام عن القراءة في صلاة العيدين، فالسنة فيها الجهر، السنة فيها الجهر، يعني السنة أن تجهر في صلاة العيد. وإن كان يعني الحديث الوارد فيه ضعيف معنى لكنه صحيح المعنى، كان النبي يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، هو ده استند ضعيف لكن المعنى صحيح، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم حديث النعمان بن بشير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يقرأهما أيضا في الصلاتين. عرفوا منين؟ سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال أبو واقد الليثي كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. يبقى القراءة في العيدين بإيه؟ يبسبح والغاشية يا بقاف والقمر. وعرف الصحابة من جهر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. الصلاة قبل العيد وبعده، هل يسمع أن تصلي حاجة قبل صلاة العيد؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. يعني النبي خرج يصلي العيد، العيد كام ركعة؟ اثنين. النبي صلى الاثنين دول، لا صلى قبلهم ولا صلى بعدهم. قال الشوكاني فيه دليل على كراهية الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، طبعا ده المصلى، انما لو دخلت المسجد صلاه المسجد، لو الناس خلص صلاه العيد وانت قاعد في المسجد او تصلي الضحى صلي الضحى. ان احنا نتكلم عن المصلى، يعني ما فيش حاجه اسمها سنه او تحيه المصلى. نصلي مثلا في الساحه او في استاد او في شارع، ما فيش ما سنه للصلاه الدخول دي لا. قال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. قال الحافظ والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة، هي مش زي الجمعة، لا دي ملهاش سنة قبلية ولا بعدها. أما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إذا كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام. قال الشوكاني وهذا كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة، فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد. يعني لو صلاة العيد أقيمت في المسجد هتخش الصلاة تحية المسجد، إنما لو أقيمت في الخلاء ما فيش سنة الخلاء. قلت لكن يشرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل. لو رجعت بيتك مش في المصلى، لو جئت بيها خلاص صلي الضحى براحتك، صلي ما تريد. فقد ثبت عند ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هما إيه؟ في وقت الضحى، في وقت الضحى. التكبير في العيدين، التكبير في العيدين، التكبير طبعا في العيدين وثابت أيضا في الأيام العشر الأولى من الحجر. فعل ابن عمر وأبي هريرة في الأيام العشر كانوا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذه سنة تحتاج إلى أن نحيها. أما بالنسبة للتكبيرات عموما فتستحب تكبيرات العيد، وهي في الفطر أشد استحبابا لأن الله قال ولتكمل العدة لعدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويلاحظ فيها أمور: الأمر الأول لم يرد حديث صحيح يبين بداية التكبير أو انتهاءه، والألفاظ الوارد في ذلك ما في حديث صحيح ثابت لا نبدأ إمتى ولا ننتهي إمتى ولا نقول إيه بالضبط، وإنما هي آثار عن الصحابة. اثنين من الملاحظات: اختلف العلماء في بدء التكبير يوم الفطر، هل هو من غروب شمس آخر يوم في رمضان أو من فجر العيد. قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وفعل النبي أنه كبر حين خرج من بيته حين يأتي المصل، فاللي يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يبقى يقول لك من بعد المغرب ليلة العيد. واللي يقول أن النبي ما كبر إلا حين خرج إلى المصلى له أيضا دليل، وبالتالي لم يرد في ذلك إلا آثار عن بعض الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يكبرون إذا غدوا إلى المصلى، وهذا هو الأولى في هذه المسألة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما انتهاؤه في الفطر، يخلص أنت صلاة الفطر، يخلص التكبير أنت، فعند خروج الإمام إلى الصلاة أو ما يخرج الإمام للصلاة خلص التكبير. أما بالنسبة للأضحى يبقى أنت في عيد الفطر بتعمل أنت وانت خارج لصلاة العيد تكبر لغير أنت لما تصلي العيد، لما تبدأ تصلي العيد. أما بالنسبة للأضحى فقد قال ابن حجر أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. من صبح يوم عرفة يعني من تصلي الفجر يوم عرفة يوم 9 لغاية قبل غروب الشمس يوم 13 ذي الحجة. أما صيغ التكبير فأصح الصيغ الواردة تقول إيه؟ أصح الصيغ الواردة عن مين؟ عن مين؟ عن الصحابة. يعني احنا قلنا في الأول إن البداية والانتهاء وصيغة التكبير ما ثبت عن النبي فيها شيء، إنما الوارد عن مين؟ عن الصحابة. فأصح ما ورد عن الصحابة في صيغ التكبير قولهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، بس مش الحمد لله كثيرا وسبحان الله والكلام اللي هو لا، الوارد بس أصح ما ورد في مراء عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح، سلمان الفارسي كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير، يعني ثلاث تكبيرات وبعدها كلمة كبيرة. ومن الصيغ الصحيحة أيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذه رواها ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح. وابن أبي شيبة أورد للإنصاف لزودوه عندكم، ابن أبي شيبة أورد روايتين، رواية بتشفيع التكبير يعني الله أكبر الله أكبر، ورواية بتثليث التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تشفيع التكبير وردت عن ابن مسعود موقوفا عند ابن أبي شيبة، والتشفيع والتثليث كلاهما ورد عن ابن عباس موقوفا. يبقى نقول ايه؟ التشفيع ورد عن مين؟ ابن مسعود وابن عباس، والتثليث ورد عن ابن عباس فقط. ماشي؟ ابن عباس اورد الاثنين التشفيع والتثليث، اما ابن مسعود اورد التشفيع فقط، فالامر بذلك واسع. الله اكبر الله اكبر، او الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله الله اكبر، او لا إله إلا الله والله أكبر. الواو زادت، ورد أيضا الله أكبر ولله الحمد. والاجتماع يوم عرفة في المساجد في الأمصار والقرى للدعاء من الأمور المحدثة ومن البدع كما قال ابن مسعود، إنه يخلي يوم عرفة يجمع الناس فيه عشان يدعم، ما فعل ذلك النبي ولا الصحابة. إنما أنت عملت مع نفسك للتفرغ للعبادة فقط في بيتك في مسجدك وما تتخذش عادة انك تقعد في المسجد عشان ما تجمعش الناس عليه، انما لو عزمت عن الناس على الفطار مش مانع، انما تجمع الناس لهذا يوم عرفة، يوم عرفة الاولى الا يستمر عليها حتى لا تكون بدعة، فقد احدث الناس هذا والله اعلم. كذلك من المحدثات زيادات على هذا التكبير، اللي بقى يقعد يكبر باساليب يصطنعوها. وكذلك التكبير يكون جهرا من حين الخروج من المسجد إلى المصلى، خارج من مسجدك كبر بصوت عالي وذكر الناس. ومما يحسن التذكير به هذه المناسبة كما قال الألباني أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعل الناس، يعني إذا بتكبر الناس بتسمع بتكبر زيك، لكن مش شرط إن كله يبقى في نفس واحد، يعني واحد هنا يقول الله أكبر الله أكبر، الثاني كان بيقول فيها ولله الحمد، التالي كان بيقول لا إله إلا الله إنما يقف على نفس واحد وكل يمسك الميكروفون ويقول وراه، لم يفعل ذلك صحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتهنئة بالعيد قال الإمام أحمد لا بأس أن يقول الرجل للرجل تقبل الله منا ومنكم. طب لو قلت لكم إنسان طيب ما فيش مانع، واحفظ هذا الأصل، الأصل في التهاني والتعازي الإباحة، الأصل في التهاني والتعازي الإباحة ما لم يكن محرما. يعني لو واحد مثلا أبو مات بقية حياتك، هو يقول لك حياتك الباقية تحق على بعض، لن تبقية حياتك ولو حياته باقية أدام الله بقاءك. ما في مش زي الكلمة اللي بتقالها الناس دي ربنا يخليهم لك، هو حد هيتخلى لحد؟ قل له ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يسعدك بهم، ربنا يقر عينك بهم، انما يخليهم لك ما فيش حد هيتخلى لحد. لما سيدة رملة بنت أبي سفيان دعت كما ثبت في صحيح مسلم وقال اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، النبي قال ايه؟ بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، بزوجي رسول الله الأول وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأيام معدودة، ولو سألت الله أن يجيرك من النار ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. فربنا يخليهم لك، ده مش أنا بقول لك الأصل في التهاني والتعازي الإباحة. إنما ممكن تقول له كل سنة طيب، كل عام وأنت بخير، ألف مبروك، ربنا يتمم بخير، ما فيش مانع، جزاك الله خيرا، ما فيش مانع أي تهاني وكذلك أي تعازي طالما أنها لا تخالف أصلا من أصول ديننا. لكن إمام أحمد قال لا بأس أن تقول تقبل الله منكم، دي مش ثابتة عن النبي عليه الصيام ولا ثابتة عن إنما لا بأس يقول هذه الكلمة، يعني ليست واجبة. قال ابن تيمية وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها وله أيضا نهي عنه، فعليه فله فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة. نعم بقول له صح صح، بقول له مش مانع. في تعازي وردت، التهاني ما وردش في أي شيء، الأمر واضح، إنما التعازي في تعازي وردت، لكن لو أنت قلت التعازي من عندك برضه مش مانع طالما لا تخالف. ورد في التعازي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فاتصبر وتحتسب. ورد في القرآن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، فوردت عدة تعازي. طيب من فاته صلاة العيد هل له أن يقضيه؟ أن يقضيه النبي قضاه صح. إذا فاتته صلاة العيد هل يقضيها أم لا؟ لم يرد في ذلك حديث يبين حكم المسألة، ولكن وردت بعض الآثار عن الصحابة تدل على مشروعية قضائها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا، من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا، أربعا في وقت الضحى يعني وقت الضحى. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عنبة فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. لو صليتها لوحدك صلى كام؟ أربعة. ولو صليتها بناس صليها زي صلاة العيد قضاء. وفي رواية عند البياقي كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. والجمع بين هذه الآثار قالوا إسحاق إن صلى في الجماعة فركعتين وإلا فأربعة، يعني لو صليت فاتتك صلاة العيد لأنها سنة مؤكدة، لو لوحدك صلى أربع ركعات في وقت الضحى، لو جمعت الناس يبقى صلاها زي الإمام. يجيب الركعة الأولية يجيبها بنفس التكبيرات، هيصلي سبعة الأقرب والله أعلم أنه لا يكبر
الأقرب والله أعلم أنه لا يكبر، لأن هل يكبر السبعة ولا يعتبر الثانية الخمسة؟ عامة أهل العلم، عامة أهل العلم أن من فاته ركعة أن يعتد بالثانية أولى له، هذا رأي الجمهور. يعني مثلا فاتك ركعة من الفجر، تعتبر الركعة دي أولى ولا ثانية؟ خليها المغرب، خليها العشاء، فاتك ركعتين من العشاء أو ثلاث ركعات من العشاء، الركعة اللي صليتها الأخيرة دي تبقى أولى ولا أخيرة بالنسبة لك؟ رأي الجمهور إن تكون بالنسبة لك أولى، وبعد كده صليت الثلاثة الأخرى. والجمهور قالوا ذلك ليه؟ لأنك كبرت تكبيرة الإحرام، وما بعد تكبيرة الإحرام هي الأولى، أما ما بعد ذلك فهي تكبيرات انتقال. فالأقرب والله أعلم ألا تكبر، الأقرب والله أعلم ألا تكبر. أحكام خطبة العيد، خطبة العيد شكلها إيه؟ الخطبة السنة أن تكون بغير منبر، فلو أن النبي نقل إليه المنبر في الخلاء لنقل إلينا، وطالما أنه لم ينقل إلينا يبقى لا يخطب الإمام على منبر. فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أخرج مروان لمروان بن الحكم أخرج المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، عمل حتين هم، عمل إيه؟ طلع المنبر وقدم الخطبة قبل الصلاة، وقدم الخطبة ليه؟ الناس كانت بتصلي وتسيب وتمشي، فعمل الخطبة الأول زي العيد زي الجمعة عشان إيه؟ يجبر الناس أن يستنى تصلي. فقام رجل فقال: يا مروان، شوف الرجل، رجل أمل الخليفة يقول له: يا مروان يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، يبقى السنة هي لا يخرج منبر وأن تكون الصلاة قبل الخطبة. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا يخرج منبر لخطبة العيد. وإما استفادوا من هذا الحديث أيضا أن الخطبة بعد الصلاة، وقد تقدم شرح ذلك. وقد ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس، اكتبوه، ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس أنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. خطبة العيد خطبة واحدة بعد الصلاة، صلي وتؤتي خطبة واحدة بس. لكن ثبت أن النبي خطب خطبتين، بس إيه؟ خطب النبي خطبة للرجال ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء فوعظهن وخطبهن، وذلك للرجال وبعدين يروح النساء. قال العلماء: فتشرع أن يخطب الخطيب خطبتين إذا كثر الناس ولم يستطع السماع، فيخطب هؤلاء في جمع لهم ليسمعوا، ثم يخطب هؤلاء في جمع آخر ليسمعوا، لكن مع مكبرات الصوت ذهبت العلة، فهي خطبة واحدة. فلم يثبت حديث صحيح يبين تكرار الخطبة يوم العيد، وصحيح أنها خطبة واحدة إلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع النساء. افتتاح خطبة العيد على حمد الله كما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حسين بن تيمية: لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة العيد بغير الحمد، ولا خطبة عيد ولا خطبة استسقاء ولا غير ذلك. يعني بعض الناس يقول لك المفروض تبدأها بالتكبير، يقول لك يوجب أن تبدأ الخطبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الحمد. هذا حديث ضعيف منقطع، رواه ابن أبي شيبة، والثابت العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء على الله جل وعلا. وحكم الاستماع للخطبة أنها مستحبة وليست بواجبة، حكم الاستماع بالخطبة، يعني لو أنا أقول الكلام ده لتهاون فيه، لكن يعني لو إمام طول جدا في الخطبة ساعة مثلا
والشمس حرقتكم، لكم أن تنصرفوا، لكم أن تنصرفوا. فقد روى أبو داود والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد الصحابة الألباني من حديث عبد الله بن السائب أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فلما قضى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نخطب. النبي يقول لصحابه كده: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. يبقى إيه؟ يبقى مع التخير، بس بشرط من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس. اللي عاوز يسمع الخطبة يبقى لازم يقعد، مش يقعد يقوم ويسلم ويهني والعيال تلعب بالبلالين ويشغلوا اللي قاعدين يسمعوا. لا، لو عاوز تسمع يبقى تقعد، ومن احب ان يذهب فايه يقوم ينصرف، مش يفضل يشغل الناس. هذه نقطه مهمه جدا، لان مباح وان كان مستحب انك تجلس تسمع، لانها مزيد طاعه، مزيد طاعه، لكن لو انصرفت فمش مانع، مش عاوز تسمع بس تنصرف. ملاحظات اخيره: ليس للاسلام الا عيد الفطر والاضحى، واما ما احدثه الناس من اعياد اخرى فلا تشرع، كعيد الميلاد وعيد العيد الوطني وعيد مولد النبي وعيد راس السنه، عيد رقص السنه، وعيد الحب وعيد الاب وعيد الام وعيد العلم وعيد الجلاء هتشم الفسيخ وعياد. ولا يشرع في العيد زيارة المقابر، بل هذا مخالف لما يشرع في العيد من البهجة والسرور. ومن المخالفات اعتقاد بعض الناس أن إحياء ليلة العيد مستحبة، ويريدون حديثا موضوعا: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ده حديث موضوع. هو كأي ليلة. نعم، أحياء بالقيام بالعبادة بمزيد طاعة، لا يشرع ذلك. ومن المخالفات أيضا قولهم: الصلاة جامعة. موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة. ومن المنكرات في الأعياد ما يقع من الاختلاط والتبرج، سماع الأغاني والتزين للعيد بحلق اللحية والتشبه بالكفار في ملابسهم والسفور الماجن والإسراف والتبذير فيما لا فائدة فيه ونحو ذلك. نسأل الله لذات لجميع المسلمين. وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. وبذلك نكون قد أتممنا كتاب الصلاة بجزئيه، وقبل ذلك كتاب الطهارة، ومع هذا أختمنا في رمضان الماضي كتاب الصيام، وقبل الحج ختمنا كتاب الحج، وتكلمنا أيضا عن العمرة. بقي معنا كتاب الجنائز وكتاب الزكاة. إن شاء الله بعد رمضان نتكلم عن كتاب الجنائز لا إن شاء الله في محاضرة قادمة في ضعف الإيمان، لكن بعد العشاء نتوقف هذه الفترة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.